بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولزلت قراءتنا في كتاب الوتر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصلاة، باب التسبيح بالحصى. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن هانئ بن عثمان عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. وقال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميصرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا: حدثنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. قال ابن قدامة: بيمينه. وقال: حدثنا داود بن أمية قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية وكان اسمها برة، فحول اسمها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في مصلاها، ودخل وهي في مصلاها، فقال: ألم تزالي في مصلاك هذا؟ قالت: نعم. قال: قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وقال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني حسان بن عطية قال: حدثني محمد بن أبي عائشة قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو ذر: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تكبر الله دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتسبحه 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
هذا الباب في التسبيح بالحصى. وذكر الحديث الأول عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. وذكر الحديث، وكأن أبا داود رحمه الله تعالى أتى بهذا الحديث ليدلل على مسألة الباب وهي حكم التسبيح بالحصى، وأن هذا الحديث يدل على جواز ذلك وأنه يجوز التسبيح بالحصى. ومثل هذا التسبيح بالحصى التسبيح بالمسبحة، لأنها في معنى الحصى فهي عبارة عن حصى مربوطة أو معقودة في سلسلة يسبح الواحد الواحدة بعد الواحد. ولكن هذا الحديث وإن كان صريحا في هذا إلا أنه حديث ضعيف لا يصح ولا تقر حجة به، وليس هناك دليل آخر على التسبيح بالحصى، ولو كان خيرا لا سبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فمثل هذا الحديث لا يحتج به، خصوصا أن الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمه الله تعالى وهو الذي اعتنى بجمع الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء لم يذكر غير هذا الحديث صريحا في استعمال الحصى، بل الأحاديث التي ذكرها الأخرى تبين أن الطريقة التي كانوا يسبحون بها عد ذلك على الأنامل. فقد جاء في حديث حميضة بنت ياسر عن سيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، أي أن يسبحن بالأنامل، وقال فإنهن مسؤولات أمام الله سبحانه وتعالى مستنطقات فتنطق الجوارح يوم القيامة بما عملت. فإذا كان الإنسان يعد على يديه التسبيح وكذا نطقت لك بالخير، وإذا كان الإنسان يؤذي بيديه نطقت عليك بالشر، فإن الأيدي تتكلم وإن الجوارح تتكلم، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالجوارح هذه تكون يوم القيامة مسؤولات مستنطقات. طيب أين التسبيح على الحصى؟ هل من باب القياس؟ يعني إذا كان يسبح على الأنامل فيجوز التسبيح على الحصى؟ ما يصح هذا القياس، لو قلنا هذا من باب القياس فما يصح هذا القياس، لأنها عبادة لها وسيلة لابد أن تثبت بهذه الوسيلة نص، لا سيما إذا توافر المقتضي، إذا توافر المقتضي فالمقتضي موجود، فلماذا لا يوجد التسبيح على الحصى؟ ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم بين علة التسبيح على الأنامل وأنها ليست العد، وإنما الاستنطاق والشهادة للإنسان يوم القيامة، فهذه معللة تبين أن التسبيح على الأيادي مراد أن يكون على الأيادي، يبقى معلل، هذا معلل. الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، قال ابن قدامة بيمينه، قال ابن قدامة بيمينه بيمينه، فدل هذا أيضا على التسبيح على اليد. لكن هل يختص التسبيح باليمين ولو سبح على الشمال؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من عمم قال يسبح على اليمين وعلى الشمال وورد بيده، ومنهم من قال يخص اليمين فقط بالتسبيح ولا تعد ذلك إلى الشمال، والأمر في ذلك واسع، ولو اختصر على اليمين هذا أفضل، ولو اختصر على اليمين هذا أفضل. ويدعمه الحديث العام حديث عائشة في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية وكان اسمها برة فحول اسمها، فخرج وهي في مصلاه ورجع وهي في مصلاه، فقال لم تزالي في مصلاك هذا؟ قالت نعم، قال قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت في هذه الفترة كلها لوزنتهن، لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد الكلمات. فدل هذا على أن الذكر بصفة عامة قد يكون بعضه أكمل من بعض وأفضل من بعض، وقد يكون الكلمات القليلة أفضل من الكلمات الكثيرة ولا تغني عن الكلمات الأخرى كالقرآن فإن بعضه أفضل من بعض، كذلك التسبيح فإن بعضه أجمع من بعض. لهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه تسبيحها منذ فترة طويلة، وإنما دلها على أنه أنها لو قالت أربع كلمات لوزنت ما قالت منذ أن قالت سبحان الله وبحمده عدد خلقه، تؤجر بهذا العدد، عدد خلق الله كم، عدد خلق الله كم، ده عدد عالم واحد من العوالم هذه لا يمكن إحصاؤه قط، ولا أحد في الكون يستطيع أن يعد عدد عالم واحد، عالم الطير، عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم النملة، عالم واحد لا يصح أحد أن يعده، فكيف بهذه العوالم سبحان الله وبحمده عدد خلق وزنة عرش، هذا العرش العظيم كم زينته، وما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي في هذا العرش إلا كحديدة في فلاة، إذن كم زينة العرش هذه، ومداد كلماته، كلمات هذه كم، من الذي يأتي على آخرها، إذن سبحان الله هذا ذكر عظيم، ذكر عظيم. ولا يقول أن القائل هذا الكلام من قبيل مبالغة، معقول الواحد يأخذ على يعني أجر هذه التسبيحات عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته، معقول ولا هذا من قبيل التمثيل ولا من قبيل يعني نقول عند الله سبحانه وتعالى ما في شيء من قبيل التمثيل والتقريب وال... لا في عد، في عد، وخزائنه سبحانه وتعالى ملأ، والله عز وجل يحب أن يثنى عليه، ولا أحد أحب إليه الثناء من الله، أثني امدح بالغ، بالغ أقصد كثر يعني، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يحصي الثناء عليه المحصون، لو أن الله عز وجل أثني عليه بكل لسان وكل لغة وكل لهجة ما استطاع الخلق أجمعين أجمعون أن يحصوا الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، الثناء عليه تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق وأفصح الخلق وأعظم الخلق عبودية لله رب العالمين، قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عنه، النبي ما يحصي ثناء على الله. ولهذا لما يكون يوم القيامة ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم لربه يقول فيفتح الله عز وجل علي من أنواع الثناء ما لم يكن قد فتح علي من قبل، يعني في أنواع من الثناء تفتح على النبي ما فتحت له من قبل، وهذا النبي أكمل خلق. نقول النبي وجميع الأنبياء والخلق كلهم بل والمخلوقات كلها لو تحولت، لو تحولت ليثني كل خلق على الله سبحانه وتعالى بلغته ولسانه ولهجته لما استطاع أحد أن يحصي الثناء على الله، لأن إحصاء الثناء على الله لازمه إحصاء المعرفة بالله، ومن ذا الذي يحصي المعرفة بالله رب العالمين؟ لا أحد، لا أحد، ليس خلق من خلق الله يحصي المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وعليه فمهما أثنى عليه المثنون فإنهم لا يستطيعوا الوصول إلى حقيقة هذا الثناء، لكن الله عز وجل يجبر كثرنا ويرحم ضعفنا ويضاعف أعمالنا، فشرع لنا من أنواع الكلمات ما نحصل به الأجور الكثيرات رغم قلة عدد الحروف والكلمات. لكن ما فيه تصريح بالحصر. حديث أبي هريرة أيضا ما في تصريح بالحصر. قال أبو ذر يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وفيه ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال بلى يا رسول الله. ذكر كلمات. فهل يريد أبو داود رحمه الله تعالى أن يقول بأن هذه الكلمات لا تكون إلا بالعد، والعد يستوي فيه اليد والحصى؟ قد يقول، لأن كل هذه الأحاديث ليس صريح منها في العد بالحصى إلا الحديث الأول هو ضعيف، أما سائر الأحاديث الأخرى فهي صحيحة ولكن ليس فيها العد بالحصى. وعليه فقد اختلف أهل العلم في مسألة المسبحة، هل العد بالمسبحة هذه مشروع أو غير مشروع؟ فمن أهل العلم من عدها بدعة، ومنهم من كرهها، ومنهم من استحبها. والذي يترجح من هذا كله إن شاء الله أن المسبحة ليست مشروعة. واحد، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي في زمن صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسبيحات تصل إلى 100، وقد لا يستطيع الإنسان مثلا ضبطها، وقد دل على أكثر من 100، لم يأتي أحد بأكثر مما بأفضل مما جاء به إلى رجل قال مثله أو زاد عليه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذه الوسيلة وهي العد بالحصى، وقال عدوا على أيديكم، عدوا على المسابح، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ووجد المقتضي في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يوجد، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بهذا. الأمر الثاني أن فيها إظهار للعمل، والأصل إخفاء العمل لا إظهار العمل. الأمر الثالث أنها تشبه بالمبتدعة، فإن الذي اعتنى بها هم أهل البدع من المتصوفين وغيرهم، فلا فيه تشبه به. الأمر الرابع، حصل غلو فيها، فعندك المسبحات التي تصل إلى مئات وآلاف على حسب الأوراد الواردة عند أهل التصوف وكذا. الأمر الخامس وهو الأهم، أنه عدول عما أمر به صلى الله عليه وسلم، وهو التسبيح على الأنامل، وعلل ذلك قائلا فإنهن مسؤولات مستنطقات. وهذا التعليل يبين العلة من قصر التسبيح على الأنامل، لأنه ربط صلى الله عليه وسلم بما يشهد الإنسان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يعني صار التسبيح على الأنامل معللا. فالتسبيح عن المسبحة عدول عن هذا الفاضل الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن هذه المسبحة ليست مشروعة، والقول بأنها بدعة قول لا يبعد، لأنها من شيم أهل البدع، من شيم أهل البدع. نعم، إما أن يقول هكذا أو هكذا. نعم، ولو فعل على الأصبع ثلاثة ما في إشكال، كلها أنامل. نعم، المقيدة فتعدها، أما غير مقيدة مطلقة إلا إذا جعلت أردت أن تجعل وردا ثابتا، يعني لا تقل عنه بل تزيد، يعني مثلا تقول لا إله إلا الله مثلا 100,000 مرة مثلا، فتريد أن تعدها لا بأس، حتى تضبط وردك ما في بأس. لا، الحديث صحيح بيمينه، الحديث صحيح، قال ابن قدامة بيمينه، ما أدري، لكن ولو ففعل هذا معروض على السنة. ابن مسعود عند الدارمي قال في من كانوا يسبحون أحمدون ويكبرون ويعدون ذلك عدا، قال هل عددتم سيئتكم وأنا ضامن على الله عز وجل أنه لن يضيع من حسناتكم شيئا؟ نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا أسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة؟ فأملاها المغيرة عليه وكتب إلى معاوية فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي عن الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير على المنبر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبي الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يهلل في دبر كل صلاة، فذكر نحو هذا الدعاء زاد فيه: ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة، وساق بقية الحديث. وقال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي، وهذا حديث مسدد. قال حدثنا المعتمر قال سمعت داود التفاوي قال حدثني أبو مسلم البجلي عن زيد بن أركم قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقال سليمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته: اللهم ربنا ورب كل شيء، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسوله، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر، اللهم نور السماوات والأرض. قال سليمان بن داود: رب السماوات والأرض، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طريف بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا، لك راهبا لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، وأهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي، وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال سمعت عمرو بن مرة بإسناده ومعناه قال: ويسر الهدى إلي، ولم يقل هداي. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول وخالد الحزاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال أبو داود: سمع سفيان من عمرو بن مرة قالوا 18 حديثا. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن أبي عمار عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: اللهم، فذكر حديث عائشة رضي الله عنها.
نعم، هذه أذكار ما بعد الصلاة، وأن الرجل إذا سلم من صلاته شرع له أن يذكر هذه الأذكار الواردة، وكأن هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يكون زاهدا بعد الصلاة في ذكر الله عز وجل، وكأنما فرغ من صلاته عنده ملل، وما إن فرغ من صلاته حتى قام لا، ولكن إنما يجلس فيذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل رغبة في الذكر والطاعة. ولهذا ذكر العلماء هنا مسألة، ألا وهي: هل أذكار ما بعد الصلاة الأجر فيها يكون لمن بقي في مصلاه يذكر، أو أنه ينال الأجر ولو قام فمشى وهو يذكر هذه الأذكار؟ هل يلزم الإنسان يجلس فيقول هذه الأذكار كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، أو أنه يجوز له أن يقول هذه الأذكار ويقوم بعد الصلاة ويمشي وهو ماشي يعني؟ فذكر العلماء بأن هذه الأذكار مقيدة بهذه الألفاظ الواردة، هذه من ناحية، وثانيا أيضا لها الفضل المكاني، يعني هناك فضل في الأذكار النفسية في الألفاظ، وهناك فضل في بقاء الإنسان في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار. وعليه فلو قال هذه الأذكار وهو ماشي أو كذا أخذ أجر الذكر بهذه الألفاظ، لكن الذي يجلس فيذكر زاد عليه بأنه قد أتى بها في مكان الصلاة. فمن ناحية وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية أخرى هذا دليل على سكوني وركوني ورغبتي في الخير، ومن ناحية ثالثة فقد جاء فيه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس في المصلى الذي صلى فيه تجلس الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، فيبقى هو مأجور على البقاء في هذا المكان يذكر، والملائكة تصلي عليه، فلا شك أنه يكون أكمل أجر. فيبقى إذا مشى أجزأته هذه الأذكار، لكن فاته الفضل المكاني، فاته الفضل المكاني في إيقاع هذه الأذكار في نفس المكان. من هذه الأذكار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له دينا ولو كره الكافرون، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له دينا ولو كره الكافرون. من هذه الأذكار الاستغفار 3: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. من هذه الأذكار: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كل هذه الأحاديث التي وردت صحيحة إلا حديث زيد بن أرقم قال: سمعت نبي الله يقول صلى الله عليه وسلم، وقال سليمان كان صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك. هذا حديث ضعيف، خصوصا أن فيه ألفاظا والله أعلم قد تستدرك، ألا وهي: شهيد أن العباد كلهم إخوة، مع أن العبادة فيهم المؤمن وفيهم الكافر، إلا إذا خصد بالعباد العباد الذين هم على الدين. نعم، يعني إذا جمع السلاطين لا أذكار واحد، أذكار واحد، كما إذا جمع السلاطين حتى ولو إنه جمع في الحضر المطر فإنه يكتفي بنافلة الأخيرة، بنافلة الأخيرة فقط، يعني لو جمع بين المغرب والعشاء في المطر في بلده فإنه يصلي سنة العشاء ولا يصلي سنة المغرب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بين الصلاتين بشيء ولا يقضي أيضا، لكنه مأجور إن شاء الله، لأنه إذا جمع والجمع إنما يكون بعذر وبرخصة من الشرع فإنه ينال الأجر الذي اعتاده في المواظبة على هذه النوافل. نعم، يعني ذا ولا ينفع صاحب الاجتهاد منك اجتهاد، ولا ينفع صاحب الغنى منك غناه، فالإنسان ما ينتفع بشيء إلا إذا بارك الله عز وجل فيه، غناية أو اجتهادي أو كذا، كل هذا لا تحصل بالبركة ولا النفع إلا إذا شئت أنت، ولا أستغني بذلك عن فضلك. عن التسبيح في السفر مرد إلى السبحة وهو النافلة، يعني التطوع، فيطلق التطوع على يطلق عليه التسبيح، كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته، فإذا أراد المكتوبة نزل فصل. نعم، يسبح يعني يتنفل يتطوع. لسه خلاص ده راح، ما في إشكال، إيه ما في إشكال. نعم، طب حبات الرمال وحبات المطر، لو قال مثلا عدد خلقه أشمل وأجمل، يبقى الرمال والمطر وورق الشجر.
قال رحمه الله: باب في الاستغفار. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا عثمان بن واقد العمري عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني قال مسدد في حديثه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن ناس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر بن مرة الشني قال حدثني أبي عمر ابن مرة قال: سمعت هلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبي يحدثنيه عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الحكم بن مصعب قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حاء وقال حدث وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل المعنى عن عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنسا: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد زيادة: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وقال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة من الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له غفر له ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له وبعدين بين قوسين غفر له يعني كأنها رواية شيخي
يعني رواية أخرى يعني
ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. وقال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المكري قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبري كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأوصى بذلك معاذ الصنابحي وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن. وقال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد أن حنين ابن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. وقال حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي قال حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال أبو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت وما هو قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتصعدون في ثنية فجعل رجل كلما على الثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائب ولا غائبا. ثم قال يا عبد الله بن قيس فذكر معناه. وقال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى بهذا الحديث وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح من الإسكندراني قال حدثني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. وقال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون بلي. قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
فهذا أيضا باب عظيم في الاستغفار، وهو من أفضل أنواع العبادات، لأن فيه الاعتراف بالتقصير، وهذا دال على افتقار العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. والإنسان لا ينفك عن الاستغفار حتى ولو كان من أعبد الناس، لأنه لا ينفك عن التقصير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق على الإطلاق كان يكثر من الاستغفار، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يذنب الذنوب العظيمة الكثير، وهو ليس كذلك صلى الله عليه وسلم. لكن لو عاين الإنسان نعم الله عليه ونظر إلى عمله وجد الفرق شاسعا جدا واضحا بين نعم الله عليه وبين عبادته. فلو أن الواحد منا عبد الله سبحانه وتعالى فما رفع جبهته بل بقي ساجدا إلى أن يموت، أو ما فطر لسانه عن ذكر الله، ما وفى الله عز وجل نعمة من نعم، فكيف وكلنا تقصير؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا ويجبر ضعفنا، وعليه فإن العبد لا ينفك عن السفر أبدا. حتى العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخللها بالاستغفار، فبعد الصلاة الاستغفار، وفي الحج الاستغفار، وفي قيام الليل يختم ذلك بالاستغفار، لأنها أيضا من النعم العظيمة جدا. والمستغفرين بالأسحار صلوا بالليل وامتدت صلاتهم ثم مدوا ذلك بالاستغفار إلى السحر، لأن الإنسان لو عاين نعمة الله عليه إذ أيقظ لهذا القيام لعلم أن قيامه لا يكافئ نعمة الله عليه بالقيام نفسه، لأنه يحصل بذلك الأجور العظيم، فيستغفر الله. فلا ينفك العبد عن الاستغفار لأنه لا ينفك عن التقصير، ولو عاين نعم الله عليه لعلم ذلك جيدا. ولهذا لا يكون الاستغفار من ذنب فقط، إنما الاستغفار من الذنب والتوبة، هذه واجبة على الفور، وهذا قسم. أما الاستغفار بالمعنى الدقيق وهو أن الإنسان يعاين نعم الله عز وجل عليه ويعاين تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى، حينئذ يستغفر كثيرا. وكلما كانت النعمة على العبد أتم، كلما كان لزومه للاستغفار ألزم، أو مداومته للاستغفار ألزم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار لأن النعمة في حقه أتم نعمته. قوله إنه ليغان على قلبي، يحسن أن نقرأ ما قاله هنا العظيم أبادي، لأنه قال كلام طيب. يقول ليغان بضم الياء بصيغة المجهول من الغين، وأصله الغيم لغة، الغين أصله إيه؟ الغيم. قال في النهاية وغيمة السماء تغان إذا أطبق عليها الغيم، إذا أطبق عليها الغيم. يبقى الغيم من أصل الغيم، ومادة الغيم يعني الستر والإخفاء. وقيل الغين شجر ملتف أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر، الغيل والشجر الملتف، والشجر الملتف يخفي ما تحت، فيبقى ليغان على قلبي يعني كأنما يستر أو كأنما يجعل الشيء الذي يغشى قلبه. وقال أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر، ده معنى ليغان على قلبي يقع في السهو الذي لا يخلو منه البشر، لأن قلبه أبدا كان مشغولا بالله تعالى، فإن عرض له وقت ما عرض وقتا ما عارض بشري يشغله عن أمور الأمة والملة ومصالحهما عد ذلك ذنبا وتقصيرا. كل هذا يعني يريدون تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الغين والغيم الذي على القلب بسبب تقصير، إنما يقال يعني إذا حصل نتيجة انشغال وكذا عد ذلك ذنبا وتقصيرا فيفزع إلى الاستغفار. وقال في المرقات أن يطبق ويغشى أو يستر ويغطي على قلبي عند إرادة ربي، انتهى. قال السيوطي وهذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وقد وقف الأصمعي إمام اللغة على تفسيره وقال، شوف بقى الكلام الجميل، يقول لو كان قلب غير النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمت عليه، لو كان قلب غير قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمت على المادة، مادة ايه؟ ليغان، يعني بما قد يفسر معناه، لكن هو يريد ان يبرئ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يعرض له هذا الشيء الذي هو دال على التقصير. يقول السندي وحقيقته بالنظر إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرى، وإن قدره صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم مما يخطر في كثير من الأوهام، فالتفويض في مثله أحسن، يعني أن يقال الله أعلم بهذا أحسن. نعم، القدر المقصود بالإفهام مفهوم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يحصل له حالة داعية إلى الاستغفار فيستغفر كل يوم 100 مرة، فكيف غيره؟ يعني يقول المهم انه هو ايه؟ انه هو في حالة تستدعي الاستغفار. والله اعلم ان يعني لا شك ان قلب الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل القلوب، وانه ما يطرأ على قلب النبي ما يوجب يعني المؤاخذة، فيكون الاستغفار من قبيل المؤاخذة ابدا، ولكن لكمال العبودية قد يحصل شيء هو حسنات لمن دونه وليس يؤاخذ على ذلك، ولكن لرتبته قد يحصل ما يحصل من قلة درجة لا تتعارض أو تختلف عن حالة الكمال الدائمة، فمن هنا يستغفر الله سبحانه وتعالى على ما حصل من نزول في رتبة عهدت أو علمت وكذا، فيستغفر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من ذنب. وهذا في قلوبنا يغان على قلب الإنسان، أي أن الإنسان يغفل ويفطر ويحصل له من الكسل أو لا يحصل له من الذوق واللذة ما قد يحصل، لأن الإنسان أخواني معروف كلما كثرت الأشغال أثر ذلك في القلب، فيحصل الإنسان أحيانا لحظات نشاط يشعر بأن القلب يكاد يقفز من صدره وأنه يكاد يسكن في فوق الثريا، وأحيانا يشعر الإنسان بالغفلة والكسل والفطور وكذا، هذا هو معنى يغان. ولهذا الإنسان فورا يراجع نفسه، يراجع إيه؟ يراجع نفسه، ما حالي؟ هل انشغال بالدنيا زائد؟ هل بأمورها بقى سواء من مال ولا ولد ولا مستقبل مثلا مادي أو كذا، هل يا ترى نتيجة صحبة لا تذكر إنسان بالله فيحصل له من فقد هذه الله ما يحصل، هل يا ترى هم النفسي؟ المهم الإنسان يعني يتعاهد نفسه إذا وجد هذا الفطور وعدم لذة هذه يراجع نفسه سريعا، هذا معنى لا يغان على قلب الإنسان. وليس باللازم أن يكون معنى لا يغان أن الإنسان يستوجب تقصيرا مثلا أو يكون على حال من تقصير تستوجب الإثم والمعصية. لا لا، كما قال حنظلة: يا رسول الله إن نكون عندك فنذكر الأخرة فنرى الأخرة رأي العين، يعني كأن فنرى القيامة رأي العين، يعني كأننا نشاهد القيامة أمامنا. فإذا رجعنا إلى أولادنا وعففنا الأولاد والضيعات وكذا، ذهبها ما نجد هذه الإيه؟ هذا التعلق وهذا الحضور الذي نكون به عندك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو أنكم تكونون على الحال التي تكونون معي فيه لصافحتكم ملكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني قد يحصل الإنسان إيه هذا الأمر. نعم نعم. يعني لا، هو يقول لا يغنى على القلب، ونحن نقول لا لا يغنى على قلبه، لا، لكن نوجد من التفسير ما يبين هذا. ونحن نقول هو حتى في العبد لا يستوجب التقصير، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أقصد لا يستوجب المؤاخذة، لا مش معناه أن هذا ذنب، لا، لكن هذه رتب. نعم. ليه؟ استغفار دعاء مخصوص، يعني دعاء هذا عام، لكن استغفار دعاء مخصوص بأن يغفر الله عز وجل لك وكذا، وبأن يتجاوز. نعم. ليس إيه؟ هو يبدو أنه عد أذكارا أخرى، يعني يبدو أنه عد أذكارا مع باب الاستغفار أخرى غير ما بوب له من الاستغفار، إلا إذا بقى يعني جمعنا جمعا، يعني قد يكون في نوع تعسف، ألا وهو أن الإنسان إذ لم يسأل الله بصدق الشهادة فإن هذا نوع تقصير. يعني أما وقد علمت أجر الشهداء، أما وقد علمت هذا الفضل العظيم ولم تسألها إياه بصدق، فأنت تحتاج إلى استغفار فيكون هذا. لكن يبدو الله أعلم أنه ذكر يعني عموما الإيه الذكر. يعني نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله. قال: حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حرزة عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله عز وجل ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. قال أبو داود: هذا الحديث متصل الإسناد، فإن عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابر.
نعم. ففي ذلك النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله، لا يوافق ذلك ساعة عطاء فقد يستجيب الله عز وجل للعبد في أهله وماله، ولكن الله عز وجل يرحم الإنسان في ذلك كثيرا. ولهذا قال سبحانه: ولو يعجل الله للناس شر استعجلهم بالخير لقضي عليهم أجله. لو الله يستجيب للإنسان في ما يدعو على نفسه ولده في هذا لهلك، ولكن الله يتجاوز سبحانه وتعالى. لكن قد يكون هنا الصورة صورة نهي، أي أن الإنسان ينهى عن ذلك لأن الإنسان قد يصاب بشؤم دعائه على نفسه. فإن قال قائل: لكن قد يشكل هذا الحديث مع حديث يستجاب المسلم من لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ولكن قد يزول الإشكال بأن هذا فيما إذا دعا الإنسان على غيره، إذا دعا إنسان على إنسان بشر بإثم أو قطيعة رحم فإنه لا يستجاب له في ذلك. أما أن الإنسان يدعو على نفسه قد يستجاب له في ذلك، ويكون هذا من باب شؤم الإنسان على نفسه لأنه خالف في ذلك. إنما أن يدعو عليك واحد بإثم ويدعو عليك بشيء فقد لا يستجاب، لأنك لم تقصر أنت، أنت لم تقصر، لهذا لا يبتليك الله بدعائي عليك، أنك لم تقصر. أما أن تدعو على نفسك فهذا تقصير، هذا تجاوز. وعليه فافترقت الصورتان، افترقت ليه الصورتان؟ صورة أن يدعو عليك شخص بالإثم بشيء فهذا لا يستجب لك فيه، لا يستجب له فيك. أما أن تدعو على نفسك فهذا من تجاوزك، لأنه لا يجوز أن تدعو على نفسك. فإن دعوت على نفسك فقد تجاوزت، بالتالي قد تبتلى بما فعلت. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صل علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك.
نعم، فالصلاة دعاء، وقد اتفقت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بها، أي بالصلاة، والصحابة يختصون بالترضي، وسائر الأمة يختصون بالترحم، وإن كان يجوز كل ذلك. يعني يجوز أن يترحم الإنسان على الصحابي ويترضى على غيره، ولكن الأمة اتفقت على أن الأنبياء يكون لهم ما يخصهم، والصحابة لهم ما يخصهم، والتابعون لهم ما يخصهم، أن هذا هو الأكمل. أما من جهة الجواز وعدمه في التردي والترحم فالأمر واسع. أما الصلاة فقالوا يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في النصوص. هنا قال: اللهم صل عليك وعلى زوجك، لأنها قصدت الدعاء هنا. ورد: اللهم صل على آل أبي أوفى، ورد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآل محمد غير محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: والصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم جائزة إذا روعي فيها قيود النصوص، قيود النصوص التي ورد فيها الصلاة على غير النبي. من ذلك أن يصلي الإمام على معطي الصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. من ذلك أن تقع الصلاة على الفرد تبعا للنبي، فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من ذلك أن تقع أحيانا إذا طلب من العبد ذلك يكون مقصود الصلاة. أما أن تكون علما على شخص، هذا الذي يختص به الأنبياء، تبعتم أخوان، يعني أن تكون علما. يقال مثلا مثل الشيخ ابن باز صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر ابن باز يقول صلى، لا هذا لا. أو مثلا الشيخ الألباني صلى الله عليه وسلم، أو يكون سائر العلماء رحمه الله، تجي عندي مثلا شيخ الإسلام تقول رضي الله عنه وتخص بهذا، لا. فالصلاة لا تكون علما أو مشهورة على أحد، ومن هذا أنكر على من خص عليا وفاطمة والحسن والحسين بعليه السلام، يقال علي عليه السلام أو فاطمة عليه السلام، لا، هذا لا يختص أحد بشيء من هذا، ولا يشتهر أحد بشيء من هذا. إنما أن تقع على وفق ما جاءت في النصوص لا بأس. أن يقول واحد مثلا واحد صلى الله عليك يا أخي، ما في بأس أحيانا، لكن أن تكون علما هذا يمنع. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء بظهر الغيب. قال حدثنا رجاء بن المرجع قال حدثنا نضر بن شميل قال أخبرنا موسى بن فروان قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثتني أم الدرداء رضي الله عنها قالت: حدثني سيدي أبو الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: آمين ولك بمثل. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. قال حدثنا مسلم بن وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.
نعم، هذا فيه فضل الدعاء بظهر الغيب، وأن الله عز وجل يوكل بالملك بالإنسان ملكا يقول ولك مثل ما دعوت. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يستجاب له في نفسه دعا لأخيه، حصل له الأمران. ومن هنا قال العلماء يحمل عليه طلب الدعاء من الغيظ، أن أقول لك لا تنسني من دعائك، أدعو الله لي. إذا شيخ الإسلام قال ابن تيمية: إذا كان على جهة أنك تريد له الأجر والنفع، لأنه لو دعا لك وكل الله به ملكا فقال ولك مثل ما قلت، فهذا مشروع. أما إذا قصدت الانتفاع أنت وفقط، قال هذا غير مشروع. واستدل على ذلك بأنه غير مشروع، يعني غير ثابت، غير مسنون، بأن الصحابة ما كانوا يحرصون عليه ولا يرونه، ولم يثبت أن الصحابة كان بعضهم يلقى بعضا فيقول أدعو الله لي، أدعو الله لي يا أبا بكر، أدعو الله لي يا عمر، أدعو الله لي. وهذه السنة موجودة، ما كان فيها هذا. لكن في بعض الأحاديث زي مثلا أويس القرني قالوا هذا للدلالة على فضل فقط، أو قول النبي لا تنسنا يا أخي من دعائك لعمر، وهذا في ضعف وعلى صحته، فحملوا مثل هذه على ما لو أراد نفع أخيه بهذا الدعاء، ما لو أراد نفع أخيه بهذا الدعاء، فيكون من المسألة المشروعة. أما غير ذلك، قال شيخ الإسلام هذا من المسألة غير المشروعة، وذكر ذلك في الاختيارات، ونبه على ذلك أيضا في الفتاوى في مجمع اعتقاد السلف، وله بحث طويل جدا في أن الصحابة كانوا لا يسألون ذلك، بل كانوا لا يسألون إلا الله، وقد كان النبي يبايع الصحابة على ذلك، حتى إن أحدهم لا يسقط صوته فينزل فيأخذه ولا يسأله أخاه في ذلك. ومن ذلك جملة الدعاء، فكانوا يعتمدون على أنهم يسألون الله مباشرة. وذكر أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت بصدقتها إلى أحد فدعا لها تقول لغلامها انظر ماذا يقولون، فإن دعوا لها دعت لهم حتى يبقى ثواب صدقتها خالصا. فلو مبحث طويل، الحقيقة يمكن أن هذا يعني من مفردات شيخ الإسلام، يعني ما قرأتها لغير شيخ الإسلام، ما قرأتها لغير شيخ الإسلام، الله أعلم هل تجد في الكلام أحد من العلماء. لكن على كل كلامه رحمه الله تعالى قوي في هذا، وده مبحث لطيف في المجلد 3 من الفتاوى أظن، بسط الكلام في يعني إفراد العبد ربه سبحانه وتعالى لمثل هذه التوجهات، وقصد الرب سبحانه وتعالى أما ما وقع من أحاديث في ذلك فهي قليلة. من الألفاظ المشكلة هنا قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أبو الدرداء، ما فيها تفسير عندكم؟ هي طبعا يمكن أن يكون الزوج يعني باعتبار الزوج، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأوصى بالنساء خيرا وقال فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، فبهذا الاعتبار فالمرأة كأنما هي آمة عند زوجها، فكون يعني سيدي يعني زوجي، وكون هذا مثلا من ألفاظ الدارجة، إنما سيدي يعني على إنه مثلا تقول مثل ما يقول سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، فتقول سيدنا أبو الدرداء، طبعا أكيد مش هي على هذه الطريقة، يعني سيدنا أبو الدرداء زي إخواننا بقى سيدنا عمر سيدنا أبو بكر سيدنا كل الأمة سيدنا على طول، فليس من هذا الوجه، إنما لعلها تقصد بالسيد هنا الزوج، يعني فيها تفسير عندكم؟ عندك ايه؟ ايوه نعم، الحديث ما في اشكال، لكن هات كده شوف هذا، شوف الشيخ يمكن يكون عنده قريب، شوف رقمه كام.
ما هي سيدي موجود.
اي اي سيدنا ام الدرداء قالت حدث سيدنا ابو الدرداء، اي يعني فهي تقصد الزوج، هي تقصد الزوج، ولهذا لا تقول في غير ابو الدرداء. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل اذا خاف قومه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي بردة بن عبد الله ان اباه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال: اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. قال رحمه الله: باب في الاستخارة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى المعنى واحد قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد خيرا لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، أو قال: في عاجل أمري وأجله. قال ابن مسلمة وابن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر.
فهذا دل على فضيلة صلاة الاستخارة، والاستخارة طلب الخير، لأن هذه المادة الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فالاستخارة أي طلب الخير للإنسان، يعني: يا الله أطلب منك الخير، هذا الاستخارة. وإنما تكون الاستخارة في الأمور التي تشتبه عليك، ما تدري فيها الخير فيها الشر، سواء كانت مباحة زواج سفر كذا، أو حتى كانت عبادة، لكن لا يراد بالعبادة أنني أفعل هذه العبادة فيكون خير لي أو شر، فالعبادة كلها خير، ولكن في زمن العبادة في وقت العبادة في تقديم عبادة على عبادة إلى آخره يعني، ولا يكون في أصل العبادة، فإن أصل العبادة ما فيها استخارة. أنا ما أستخير الله أصلي الضحى ولا لا أصلي، ما أستخير الله أصوم الاثنين والخميس أو لا، لأن قد أستخير الله هل أسافر إلى الإسكندرية أدعو هناك ولا ما أسافر، هل أسافر مثلا، هل أؤلف الكتاب في هذا الموضوع الآن ولا أخليه بعد كذا، يبقى من هذا القبيل. إنما أصل الطاعة ما يستخار فيه. قول يعلمنا السورة من القرآن، هذا يدل على شدة الاعتناء بهذا الدعاء، ومنه أخذ العلماء بأن ما خرج مخرج التعبد بلفظه أنه لا يجوز رواية المعنى فيه، لا يجوز روايته بالمعنى، فيعتني الإنسان بهذه الألفاظ ويعد عدا كالصورة من القرآن يعد الفضاء عد، فلا يروى ما يتعبد بلفظه بالمعنى. يعني يجيش مثلا يقول ايه: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اقول مثلا: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا علي يا عظيم. لا، ما وردش، يبقى خلاص، لكن يا ذا الجلال والإكرام يبقى متعبد بهذا اللفظ، فالذي يتعبد بلفظه لا يروى بالمعنى. نعم. وفيه ايضا ان الانسان يصلي استخاره في غير الفريضة. طيب هل يخصها بركعتين ولا ممكن يستخير في السنن؟ الأكمل أن تخصها بركعتين، لكن الذي يظهر الله أعلم أنك لو استخرت في سائر السنن أنه أجزاء كذلك. أيضا الدعاء هل يكون فيها أو يكون بعدها إذا محلكم بالأمن فليركع ركعتين من غير فريضة، وليقل فيها ولا وليقل بعدها؟ أيضا الأمر في ذلك واسع، ولو أن الإنسان قال فيها وقال بعدها خير. وهل يرفع يديه إذا يعني دعا بعدها؟ ما في مانع أن يرفع يديه، فإنه من أسباب الإجابة إن شاء الله. هي ما هو 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 يعني قوله هنا السيد يعني زوجي، عشان نشوف يمكن إيه يكون فيها معنى، لأنها غريبة في الأحاديث، يعني إن ما في مرأة قالت من حديث سيدي فلان، فيمكن يكون فيها معنى آخر، لكن هو هذا الظاهر، إنه هو السيد يعني الزوج. حدثني زوجي أبو الدرداء. نعم.
قال رحمه الله: باب في الاستعاذة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال. وذكر بعدما ذكره التيمي. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا دبارة بن عبد الله بن أبي السليك عن دويد بن نافع قال حدثنا أبو صالح السمان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا المعتمر قال أبو المعتمر: أرى أن أنس بن مالك حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع، وذكر دعاء آخر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حاء وحدثنا أحمد قال حدثنا وقيع المعنى عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن بلال العبسي عن شثير بن شكل عن أبيه قال في حديث أبي أحمد شكل بن حميد قال قلت يا رسول الله علمني دعاء، قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيتي. قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا مكي بن إبراهيم نعم قال اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيتي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن سعيد عن صيفية مولى أبي أيوب عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن عبد الله بن سعيد قال حدثني مولا لأبي أيوب عن أبي اليسر زاد فيه والغم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال أخبرنا غسان بن عوف قال أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني.
نعم فبهذا نكون قد فرغنا من كتاب الصلاة من سنن أبي داود رحمه الله تعالى، وكان الفراغ منه في يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر رجب لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل تمامه وإكماله وأن يرزقنا وإياكم طول العمر على طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. في أحد كان كاتب أول قراءتنا تاريخ أول قراءة أبو داود؟ أظن جبنا أبو داود بالتسلسل صح؟ في أحد كتب أول ما مين اللي بدأ معنا أبو داود؟